بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، من المواضيع المهمة التي ينبغي على المسلم الموحد أن يقف عليها ويتعرف على معانيها موضوع تحقيق التوحيد. فما معنى تحقيق التوحيد؟ وما هي ثمرته؟ وما هي الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم حتى ينال أجر وفضيلة تحقيق التوحيد؟ لا شك أيها الإخوة أن تحقيق التوحيد له ثمرة عظيمة وأثر عظيم، وهو أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وهذا الأمر ثمرة وأثر من آثار فضل التوحيد. وإن كنا قد تكلمنا في الدروس المتقدمة عن فضل التوحيد إجمالا، لكن فضل تحقيق التوحيد هو لخاصة الموحدين الذين حرصوا على تحقيق كمال التوحيد. تحقيق التوحيد أيها الإخوة بمعنى تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ومعنى تحقيق الشهادتين تصفية الدين من الشرك والبدع والمعاصي. ولذلك يقول أهل العلم أن تحقيق التوحيد يرجع إلى ثلاثة أمور: الأول ترك الشرك بأنواعه، الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر أو الشرك الخفي، والأمر الثاني ترك البدع بأنواعها، سواء البدع المكفرة أو المفسقة أو البدع الاعتقادية أو البدع العملية. الأمر الثالث ترك المعاصي بجميع أنواعها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وخفيها. فهذه الأمور من حققها في نفسه وخلص دينه منها فقد حقق التوحيد الذي من حققه دخل الجنة بغير حساب. ولذلك يقول أهل العلم أن تحقيق التوحيد قائم على تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله فيها بعدًا للشرك وتحقيقًا للتوحيد، وشهادة أن محمدًا رسول الله متضمنة للبعد عن جميع البدع والذنوب والمعاصي. ولذلك يقول أهل العلم أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وهذا المعنى لا يتحقق إلا بأن يفرد العبد عبادته لله سبحانه وتعالى ويبتعد عن جميع أنواع الشرك والكفر. وشهادة أن محمدًا رسول الله لا تتحقق إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والبعد عن كل ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فمن حقق هذه الأمور فقد ابتعد عن جميع الذنوب والمعاصي والبدع. ولذلك أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر هذه الأمة بفضيلة عظيمة، بأن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما سيأتي معنا في حديث ابن عباس. ومما استدل أهل العلم على هذا الأمر على أن تحقيق التوحيد يكون بتحقيق ثلاثة أمور: بالبعد عن الشرك وعن البدع وعن المعاصي، استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، نذكر ثلاثة أدلة منها. الدليل الأول هو قول الله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. هذه الآية أيها الإخوة، من يتأملها يجد أن الله سبحانه وتعالى قد أثنى وزكى على إبراهيم عليه السلام تزكية عظيمة، وهذه التزكية استحقها إبراهيم لصفات اتصف بها، وهي أربع صفات: إن إبراهيم كان أمة، الصفة الأولى أنه كان أمة، والأمة بمعنى الإمام الذي جمع جميع صفات الكمال البشري وجميع صفات الخير. فإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وسيد المرسلين والداعي إلى التوحيد، كان أمة، ومعنى كونه أمة أي أن الله سبحانه وتعالى جمع فيه جميع صفات الكمال البشري، وهي جميع صفات الخير. ومن اجتمعت فيه جميع صفات الخير فقد حقق التوحيد. الصفة الثانية أنه كان قانتا لله حنيفا، وهاتين الصفتين. والقنوت والحنيفية صفتان متلازمتان، فالقانت هو الذي يداوم على طاعة الله عز وجل ويلزمها، والحنيف هو المائل عن طريق الشرك. وتأمل في هذين المعنيين: قانتا حنيفا، بمعنى أنه التزم طريق الخير وابتعد عن طريق الشر، وهذا هو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، إثبات ونفي، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ونفي الشرك في العبادة مع الله سبحانه وتعالى. قانتا أي ملتزما بطاعة الله سبحانه وتعالى مستمرا على ذلك إلى أن يموت. حنيفا بمعنى مائلا ومبتعدا عن الشرك وعن أهله. والبعد عن الشرك وعن أهله يتضمن البعد عن المعاصي والبدع، لأن من طريق المشركين أنهم يشركون بالله ويبتدعون في الدين ويذنبون من غير توبة ولا استغفار، وهذا مما مال عنه إبراهيم عليه السلام وابتعد عنه، ولذلك كان حنيفا قانتا لله سبحانه وتعالى. الصفة الرابعة: ولم يكن من المشركين، أي أنه ابتعد عن المشركين وعن أفعالهم وتبرأ منهم، وهذا يدل على أن تحقيق التوحيد لا يقتصر فقط على فعل الطاعات وعلى ترك المعاصي، بل تحقيق التوحيد لا بد فيه من فعل جميع الطاعات والبعد عن البدع والبعد عن المعاصي والبعد عن أهل الشرك والبدع والمعاصي. ولذلك تتعجب من بعض الدعوات وبعض ممن يسمون دعاة إلى الله، ممن يدعون إلى الله ولكنهم لا يتبرؤون من المشركين أو من بعض المشركين. لماذا؟ لأن هذا من حزبه ومن جماعته، وهذا في الحقيقة خلل في التوحيد. فكمال التوحيد أن يحرص الإنسان على تحقيق طاعة الله سبحانه وتعالى والبعد عن الذنوب والمعاصي والبدع، وأن يحرص كذلك عن البعد عن أهل الشرك والبدع والمعاصي. الدليل الثاني الذي دل على معنى تحقيق التوحيد الآن في الذكر قول الله سبحانه وتعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الآية أيها الإخوة ذكرها الله سبحانه وتعالى في سياق صفات عباد الله المتقين، وأن من أبرز صفات عباد الرحمن وعباد الله أنهم بربهم لا يشركون. ولا يشركون أي مستمرين عن البعد عن الشرك في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن وبجميع صور أنواع الشرك. ولذلك من ترك الشرك بكل أنواعه فقد حقق التوحيد، ويلزم من عدم الإشراك ألا يشرك الإنسان في طاعته لله هواه، وهذا من أخطر الأمور التي قد يغفل عنها بعض الموحدين. تجد بعض الموحدين يعبد الله ولا يشرك في عبادته لا صنما ولا قبرا ولا وليا ولا غير ذلك، ولكنه يبتلى بأن يقع في شرك الهوى، فيقدم هواه على أمر الله والرسول فيقع أما في البدع أو المعاصي. كثير منا يعلم أن الربا حرام، ولكنه لهوى في نفسه يجري خلف الربا، فهذا خلل في التوحيد. كثير من النساء تعلم أن التبرج حرام، ولكن لهوى في نفسها قدمت هواها على أمر الله والرسول. وكثير من أهل البدع ومن أهل الأحزاب يعلمون أن هذا الطريق الذي يسلكونه خلاف طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يلتزمون به ويتحزبون إليه، وهذا خلل في التوحيد. ولذلك تحقيق التوحيد لا يكون إلا بالبعد عن جميع صور الشرك الظاهر منها والخفي. الدليل الثالث والأخير مما يدل على معنى تحقيق التوحيد وفضيلته حديث عظيم رواه البخاري ومسلم، وهو وإن كان فيه طول لكن في الحقيقة فيه دروس وعبر. روى البخاري ومسلم عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير وسعيد بن جبير أحد التابعين، فقال سعيد: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، أي سقط بالليل؟ فقال حسين: أنا، بمعنى أنه كان مستيقظا بالليل. ثم قلت، أي حسين: أما إني لم أكن في صلاة، ولكني لدغت. وتأمل سبحان الله في هذه اللفتة، هو أخبر شيخه أنه كان مستيقظا بالليل، ولكن خاف على نفسه من الرياء فأراد أن يدفع هذه التهمة أو هذه النظرة أنه كان في صلاة وفي عبادة، فقال: ولكني لدغت، يعني كان مستيقظا لأنه كان ملدوغا. فقال سعيد: فماذا صنعت؟ فقال حسين: ارتقيت، أي بمعنى أنه طلب شخصا يرقيه، والرقية أن يقرأ الإنسان على نفسه أو على غيره آيات من كتاب الله أو أدعية نبوية صحيحة ثابتة ولا إشكال فيها، بنية الشفاء أو بنية التحصين. قال سعيد: فما حملك على ذلك؟ يعني لماذا ارتقيت؟ فقال: حديث حدثناه الشعبي. وتأمل إلى هذا النقاش، أنه لما علم بهذا الأمر فقال له: لماذا فعلت هذا الشيء؟ يعني ما هو مستند الشرعي وما هو دليلك الشرعي؟ وهذا فيه دليل على أنه ينبغي للإنسان إذا سمع أمرا من أمور الشرع ومن أمور الدين أن يطلب الدليل والمستند الشرعي، ولا يخلد فلان أو علان، إنما يكون متبعا لما قال الله ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال سعيد: وما حدثكم الشعبي؟ قال: حدثنا عن بريدة عن ابن حصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، أي أن الرقية أفضل ما تكون بسبب العين، إذا أصيب الإنسان بسوء بسبب عين حاسد أو غير ذلك، أو حمى وهي اللدغة، لدغة العقرب أو الأفعى أو غير ذلك. فقال سعيد: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا هو الحديث الذي يدل على موضوع الدرس. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، أي أن الله سبحانه وتعالى أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤيا، فرأى الناس. قال: فرأيت النبي ومعه الرهط، والرهط العدد اليسير، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. تأمل، يأتي أنبياء يوم القيامة وقد آمن بهم أفراد من الناس، الرهط هو من 3 إلى 10، والنبي ومعه الرجل والرجلان، يأتي نبي من أنبياء الله لم يؤمن به إلا شخص أو شخصين، والنبي وليس معه أحد. سبحان الله، وهذا يدلك على أن العبرة ليست بالكثرة، إنما العبرة بموافقة الحق والصواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، يعني فجأة رأيت سواد عظيم، بمعنى أناس كثر. قال النبي: فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. وهذا دليل على أن الذين آمنوا بموسى عليه السلام إيمانا صحيحا أنهم كثر. قال: ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، رأيت كذلك سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، يعني هذا السواد العظيم وهذه الكثرة الكاثرة هذه أمتك التي آمنت بك يا محمد. قال: فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا هو موضع الشاهد، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذه فضيلة وبشارة لهذه الأمة، أن من أمة النبي صلى الله عليه وسلم وعددهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب وبغير عذاب. الناس كلهم يحاسبون ويعذبون، حتى بعض الموحدين، ولكن هؤلاء الخلص يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال ابن عباس: فنهض فدخل منزله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الرؤية ثم قام من عند الصحابة ودخل منزله. قال: فخاض الناس في أولئك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أمته 70,000 يدخلون بغير حساب ولا عذاب، لكن لم يصفهم ولم يقل منهم، فاختلف الناس. فماذا قالوا؟ فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. قال ابن عباس: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، أي سألوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صفات هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ذكر 4 صفات. فقال عكاشة بن محصن أحد الصحابة: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. وهذه بشارة لهذا الصحابي بأنه من أهل الجنة. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. هذا الحديث أيها الإخوة حديث طويل فيه فوائد عظيمة، لكن وجه الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم من حقق التوحيد، وقد ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم 4 صفات. الصفة الأولى أنهم لا يسترقون. لا يسترقون بمعنى لا يطلبون الرقية من الآخرين حتى لو كانوا مرضى، لا يطلبون الرقية من الآخرين. لماذا؟ لأن طلب الرقية غالبا يكون في قلب الطالب ميل إلى الراقي، غالبا الناس وخاصة في هذه الأيام إذا ذهبوا إلى راقي ليرقيهم يكون في قلبهم، وهذا أمر خفي لا يعلم به إلا الله، غالبا يكون في قلبهم ميل إلى هذا الشخص بذاته، وهذا في الحقيقة يتنافى مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك من صفات الموحدين الكمل أنهم لا يطلبون، ولكن هذا لا يدل على تحريم الطلب. يجوز للإنسان أن يطلب من أخيه المسلم أن يرقيه، لكن الأكمل والأفضل ألا يطلب. ولو جاء لك رجل ليرقيك فمن السنة أن تأذن له ولا ترده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، رقته عائشة ورقاه جبريل من غير طلب من النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الثانية أنهم لا يكتوون، والكي هو العلاج بالنار، وهو الذي يعرف عندنا بالوسم، وهذا النوع من العلاج الأصل أنه مكروه وإن كان جائزا للحاجة، لكن الأصل أنه مكروه. لماذا؟ قالوا: لأن فيه تعذيب بالنار. وما علاقته بالتوحيد؟ علاقته بالتوحيد أن العرب في السابق كانوا يعتقدون أن الكي يرفع المرض، وأنه مؤثر ويميل قلبهم إليه وينسون الله سبحانه وتعالى والشافي، وهذا الميلان والغفلة عن الله سبحانه وتعالى تتنافى مع كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى. الصفة الثالثة قال لا يتطيرون، والتطير هنا مأخوذ من الطير، والمراد به التشاؤم. والتشاؤم أن يترك الإنسان أمرا خوفا من شيء لا أثر له، كما كانت العرب تفعله، كانوا إذا أرادوا فعل شيء ذهبوا إلى الطير، فإن طار شمالا استبشروا خيرا، فإن طار يمينا استبشروا خيرا، وإن طار شمالا تشاءموا وتركوا مقصودهم خوفا من السوء بسبب طيران هذا الطير. وهذا في الحقيقة يتنافى مع كمال التوحيد، وسيأتي لنا في الدروس القادمة الكلام عليه بشيء من التفصيل. والصفة الرابعة قال وعلى ربهم يتوكلون، وهذه تجمع الصفات الثالثة. فإذا من صفات المسلم الذي أراد أن يحقق التوحيد ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ألا يطلب الرقية من أي شخص، ولا يكتوي، ولا يتشاءم ويتطير، ويتوكل على الله سبحانه وتعالى حق التوكل. فهذا الحديث أيها الإخوة فيه دلالة واضحة وبينة على فضيلة تحقيق التوحيد، وأن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحققون التوحيد في الظاهر والباطن، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.